بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية، ما نزال معكم في كتاب الذبائح والصيد وأحكامه. وفي الحقيقة أنا أكرر مرة أخرى وذكرت هذا في أكثر من حلقة، كتاب جيد في هذا الباب، كتاب موسوعة المناهي الشرعية للشيخ سليم الهلالي أبو أسامة، وهو كتاب جيد في هذا الباب، حقيقة استفدنا منه كثير وأنصح كذلك بالاستفادة منه في هذا الباب لمن فاتته بعض الحلقات، يرجع لهذا الكتاب الجيد موسوعة المناهي الشرعية للشيخ سليم الهلالي يحفظه الله. كذلك من المناهي الشرعية النهي عن أن تضيع وقتك في الصيد. ومشكلة الصيد يعني هذا الحكي للرجال، يمكن الحريم ما أولعوا بالصيد مثل ما أولع الشباب. حقيقة هذا يعني من الأشياء اللي فيها رجولة وتعتبر جزء من المرجلة، أن الإنسان يتعلم ويعلم عياله الصيد، سواء كان حداق في البحر ولا كان قنص يطلعون. لكن المشكلة أن الإنسان يضيع وقته وراء هذا الصيد. يعني مساكين الناس اللي يروحون يصيدون في البحر يطلعون يحدقون من الفجر مثلا وما يرجعون إلا المغرب، يرجعون المغرب على شيء صيد بسيط ويتتبعون من مكان إلى مكان، من قطعة إلى قطعة يروحون. والشباب مساكين اللي يروحون يقنصون في البر نفس الشيء، يطلعون مساكين من الفجر ويدورون الطيور ويدورون يحطون لهم جهاز يصفر عشان يجيب لهم الطيور ويجمعوا لهم مثلا الصيد، وهكذا من مكان إلى مكان حتى يعيهم التعب وبعدين يرجعون في صيد بسيط. وإذا كان هناك صيد ربما ذلك أشغلهم أكثر، فظلوا بدل اليوم يومين أو ثلاثة، وهذا كله مؤثر على حياة الإنسان وعلى دينه، خاصة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا للعبادة، فلا يجوز إضاعة أوقاتنا بهالشكل هذا. يعني الصيد حلال لا بأس، روح اطلع صيد، اقنص، احدق، لكن لا يضيع وقتك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سكن البادية جفا، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتتن. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطبراني. هذا صحيح في كل معنى، يعني بكل الثلاث أجزاء صحيحة واقعة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم أن من تبدى جفا، يعني من عاش وسكن في البادية سيكون عنده نوع من الشدة والغلظة طبيعي، لأن أنت ابن الأرض فتتأثر بالأرض وبالشد والرحيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبدى، يعني من سكن في البادية وعاش حياته في البادية سيكون شديدا فيه جفوة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن اتبع الصيد غفل، يعني من تتبع الصيد كل يوم قنص كل يوم قنص كل يوم حداء كل يوم طالعة، يعني راح تغفل، يصيب الإنسان الغفلة ويصيب الإنسان البعد عن ما خلق لأجله. ومن أتى أبواب السلطان افتتن، يعني صحيح اللي دائما عند الشيوخ ولا عند السلاطين ويقعد في القصور ويجلس معهم يفتتن، تفتتن بالأموال، تفتتن بالمناصب، تشعر أنك أنت داخل السلطان وداخل الحكم وداخل غرفة الحكم، وتشعر أنك أنت تعرف كل شيء، كل صغيرة وكبيرة، فيصيب الإنسان نوع من الغرور ونوع من الفتنة التي أخبر النبي. ولذلك كان العلماء والسلف رحمهم الله يتجنبون الافتتان بهذه الثلاث، يتجنب السلف رضي الله عنهم العيش بالبادية، ويتجنبون اتباع الصيد، ويتجنبون الاتيان إلى أبواب السلاطين. ومشهور عن أبو الدرداء رضي الله عنه لما بنت الدرداء بلغت سن الزواج وكانت جميلة بنت أبي الدرداء وكان في الشام، فخطبها معاوية لابنه فرفض، فالناس بدأوا يتكلمون يقولون شلون يعني معاوية يطلب بنت أبي الدرداء وهي الدرداء لابنه فيرفض أبو الدرداء. فقال: يعني أنا شلون راح أتصور بنتي غدا إذا دخلت إلى القصور والخدم بين يديها، أخاف عليها أن تفقد دينها. يعني وهذا كي يتكلم في عصر صحابة، يقول أخاف عليها أن تفقد جزء من دينها لما ترى من هذه المعيشة وهذه الحياة التي أحيانا بعض الحياة لا تسمع فيها كلمة يعني افعل أو لا تفعل، إما خجلا وإما حياء. احنا نتكلم عن الأجيال المتأخرة، وإن كان الأجيال المتقدمة كانوا يعني يتشددون في هذا. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من بدا جفا، يعني من سكن البادية، ومن اتبع الصيد غفل، ومن أتى أبواب السلاطين افتتن، وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. ذلك العلماء يقولون. والحديث طبعا صحيح، أخرجه الإمام أحمد وابن عدي في الكامل، والحديث حسن بمجموع طرقه. ولذلك العلماء يقول: لا يجوز للإنسان أن يغرق في المباحات، يعني أن يزيد وأن يتوسع في المباحات. فالإنسان إذا توسع في المباحات، حتى واحد يقول لي، قال لي: صدق شيخ، أنا يعني صاحبت لي إنسان ذو سلطة من السلاطين واقتربت منه كثير، يقول فأصابني، يعني يقولكم تشوف بعض المنكرات، ما أتكلم ولا أغير منكرات، ووقت صلوات يقول ما نصلي، قمنا نضيع الصلوات. والسبب المجاملة، الإنسان حقيقة يعيش حياته مجاملة، إن دخلت من باب النصيحة والأمر معروف أنه عن المنكر وتكون بطانة خير فلك ذلك وتشكر على ذلك وجزاك الله خير. أما أن تدخل تصير منافق فلا تدخل أحسن، أو لا يدخل إنسان حتى لا يقع في الحرام. وهذا طبعا ليس عند كل إنسان، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم من باب الحياطة للإنسان أن لا يتوسع في المباح نهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يتوسع الناس في هذا، في أن يسكنوا البادية أو في أنهم يتبعوا الصيد أو في أنهم يتوسعوا في مصاحبة صاحب السلطان والمال، لأن هذه كلها أسباب تؤدي إلى في النهاية الغفلة لكثرة الإغراء فيها. فالصيد يؤدي إلى الإغراء، ومصاحبة السلطان يؤدي إلى الإغراء، والسكنة في البادية تؤدي إلى الجفوة، والجفوة تؤدي إلى شدة وقسوة القلب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الثلاثة، والقاسم المشترك فيها قسوة القلب لأنها تؤدي في النهاية إلى الغفلة. كذلك من المناهي الشرعية شيء يتعلق بالصيد، وهو ما يتعلق بالكلاب أعزكم الله. الكلاب في السابق كان يصيدون فيها، وعندنا نوع من الكلاب يسمونها كلاب السلق، وهي كلاب التي تعد للصيد أصلا. الكلب السلوقي وهو كلب سريع معد للصيد ويدرب للصيد، بالإضافة إلى كلاب أخرى تعد للصيد، فيسمى الكلب المعلم. كلب المعلم اللي يقول بسم الله ويهده فيركض وراء الفريسة حتى إذا مسك الفريسة عض الفريسة وخلها في مكانها، ما يأكلها ولا يفترسها، هذا يسمى الكلب المعلم، ولا يذبحها وإنما يمسكها في مكانها إلى أن يأتي صاحبها. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عدي بن حاتم طائي رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. طبعا عدي بن حاتم الطائي كان في الشمال، وكانت أراضيهم اللي هي أراضي حائل الآن وما بعدها، اللي هم جبلي أجا وسلمى. فقال يا رسول الله إنا قوم نصيد بهذه الكلاب. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فكل مما أمسكنا عليك وإن قتلنا، حتى لو قتلته الكلاب ما دام قلت بسم الله وأرسلته فكل، إلا أن يأكل الكلب، يعني إلا أن يأكل الكلب جزء منها، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. يعني إذا كان ثمة كلاب غير معلمة دخلت معك على هذا الصيد فلا تأكل من هذا الصيد، وإنما تأكل من هذا الصيد إذا كان كلبك المعلم فقط. وعنه يعني عن عدي قال قلت يا رسول الله إني أرسل كلبي وأسمي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. يعني إذا أطلقت الكلب وقلت بسم الله فقتل الذبيحة أو قتل الصيد ثم أكل منها فلا تأكل، لأنه صادها لنفسه فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. قلت إني أرسل كلبي أجد معه كلبا آخر لا أدري أيهما أخذه، فقال لا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وسألت عن صيد المعراض، ويعني صيد المعراض اللي كانت خشبة ثقيلة يعني في طرفها حديدة، فكان يرسلونها فتصيد. وسألته عن صيد المعراض فقال إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكله. يعني هو الذي قتل بغير حد يسمى الموقوذ، يعني كمن قتل بصخرة فلا تأكل. والحديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وعن عدي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أرسلت كلبك وسميت فأمسك وقتل فكل. يعني لو أرسلت الكلب المعلم وقلت بسم الله فقتل الكلب فكل، لكن لو قتل وأكل فلا تأكل، لأنه إنما قتل لنفسه، فإنما أمسك، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه. وإذا خالط كلابا لم يذكر اسم الله عليها فأمسكنا فقتلنا فلا تأكل، فإنك لا تدري أيها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل. وهذه المسألة يمكن ذكرتها المرة الماضية على أن أهل الصيد والقنص وغيرهم يسألون عن الصيد، أحيانا يطلقون النار على صيد فيقع هذا الصيد في ماء فيموت هذا الصيد، فلا يدرون أوقع ميتا أم وقع حيا فمات غريقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار فقال وإن وقع في الماء فلا تأكل. وعن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن، يعني يصير نتنا، وحديث في مسلم. ولذلك يقول العلماء لا يجوز صيد كلب إلا كلب معلم، لقوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب في المائدة. ويجوز صيد الكلب غير المعلم إذا أدركته فذبحته وذكيته، يعني إذا كلب غير معلم أطلقته فمسك الفريسة ولم يأكل منها أو يقتلها فأدركت الذبيحة فذبحتها وذكيتها فيجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل. وحديث البخاري ومسلم. والكلب المعلم إذا أكل من الصيد لا يحل لك أن تأكل، لأنه إنما أمسك ذلك لنفسه فيكون منخنقة. وإذا خالط الكلب المعلم كلب آخر فلا يحل أكله، لأنك لا تدري أيهما قتل، وأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر، فإن علم أن مرسله قد سمى فيجوز لك أن تأكل. وإذا رميت الصيد بالمعراض فنفذ منه وأصابه بحده، يعني أطلقت المعراض وهو مثل السهم فأصابه بحده يعني برأس السهم فكل، وإن أصابه بعرضه كان وقيذا فلا يحل. وإذا غاب عنك الصيد ورأيت أثر سهمك فيه فكل، إلا في حالتين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم: أن يكون وقع في الماء فإنك لا تدري أقتله السهم أم الماء، وحينئذ يكون مترديا، وأن يزيد لا يزيد ذلك على 3 أيام فينتن وتظهر عليه الرائحة، يعني وجدته قبل 3 أيام فخذه، وخاصة إذا كان عليه أثر السهم كذلك. يعني هذا بالنسبة للجماعة اللي يقنصون ويروحون يصيدون في البر، أوردنا هذا الباب. كذلك من المناهي الشرعية، وهذا كذلك يخص الأخوة اللي يقنصون، النهي عن صبر البهائم واتخاذها غرضا. صبر البهائم يعني قتلها بغير طعام، هذه يسمونها الصبر. صبر يعني أنك تحبس إنسان فلا تعطيه لا طعام ولا شراب حتى يموت، يسمونها صبرا. اتخاذها غرضا يعني اتخاذها هدف للرماية، فتخلي البهيمة هدف وتقعد ترمي، مثل الشباب يروحون يقنصون إذا ما لقوا شيء يعني يأخذون الشوزن، ما يمر عليهم شيء ليرمونه، ما يخلون زرزور، ما يخلون طير إلا يرمونه، اتخذوه غرضا. وهذا قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فعن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: دخلت مع جدي أنس بن مالك دار الحكم بن أيوب، فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها، حطوا دجاجة ويرمون عليها، منو يصيبها، ودجاجة حية يرمونها. فقال أنس: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، يعني شيء تخلونه مسابقة تسابقون عليه ولا تجعلون هدف لكم وهو فيه روح. وعن سعيد بن جبير قال: مر ابن عمر بنفر قد نصبوا دجاجة يترامونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وحيث البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه دخل يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل، يعني تصبر إما أن تقتل عطشا وجوعا أو تصبر أنها تعلق فتتخذ غرضا ومرمى. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر، فوالذي نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها، يعني ما جعلتها غرضا ورميتها. ولذلك يقول العلماء: يحرم صبر البهائم وذلك بحبسها وهي حية لتقتل بالرمي ونحوه. ودل على ذلك النهي الصريح الذي يستوجب اللعن، وكذلك فيه تحريم اتخاذ شيء فيه روح هدفا للعبث ورمي النبل وغيره، ويشمل هذا التحريم كل ذي روح ولو كان عصفورا، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها. ما من إنسان يقتل شيء بغير حق إلا سأله الله. طبعا القتل خطأ الله يتجاوز عنه، مثل واحد دق علي مرة بالليل الساعة 12 بالليل، فقلت: الله يستر يعني خير. فقال لي: شيخ أنا والله ماني عارف أنام، واليوم مسرع في السيارة فدعمت لي عتوي أو قطو أسود، وأنا والله ماني عارف أنام، ما أدري يطلع لي في المنام يقولون العتوي أو القطو له 7 أرواح يأتيني ولا يهجم علي. قلت له: يعني هذا شيء تجاوز الله عنها، فكل ما وقع من الإنسان خطأ فقد تجاوز الله تعالى عنه الخطأ والنسيان وما استكره الناس عليه. لكن الكلام كله على العمد، شباب الذين يتعمدون قتل الدواب بغير حق. عندي قصة عجيبة حقيقة سمعتها من إنسان جاءني في المسجد، وهذه قصة يعني مو بس سمعتها وعشت بعض أحداثها. يقول هذا الأخ، يقول: أخوي شاب عامي وشاب يعني صلاة يعني بالكاد يصلي، وليس له يعني هذا الشاب ما له أصحاب إلا أصحاب بر يطلعون طلعات بر. يقول فخرجنا إلى بر الصبية، هذا أخوي يقول لي، يقول خرج أخوي إلى بر الصبية مع ربعه وحطوا خيمتهم، لما وضعوا خيمتهم بالليل يقول اسمعوا صوت كلب عزكم الله ينبح هذا الكلب قريب من الخيمة. يقول فطلع أخوي وكان أشقى القوم يعني بهالشطان هذه، فإذا كلب أسود وعيونه حمر يطالعنا كأنه جائع كأنه، فيقول قال لي واحد من الربع قال لي قط عليه أكل خلي يأكل، قلت لا 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 هذا الكلب يبي له من أدبه. فيقول احنا على ضحك، فأخذت لي ناديته، فلما جاء الكلب يقول اقترب مني، شلت لي يقول عصا أنا مخبيها، يقول هبتت واحدة على راسه خليته يون تحت رجلي. فقلت لهم تفضل، قال واحد من الربع يضحك قال ترى خاف إنه جني، قال جني أنا أوريك فيه، يقول ضرب في الكلب وهو يصيح ويون وضرب يقول في على راسه. وشوف يعني الشقاء، ليش يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، ليش تضربه، ايش لك فيه، اذاك سوالك شيء اذاك، يقول وبعدين يقول خلينا الكلب وطلع من راسه دم وكذا وتركناه يقول على جنب، جلسنا كملنا سهرتنا وهذا يسولف يعني اخوه معه يقول ربعه يقولون كملنا سهرنا طلعنا يقول بالليل طلعنا ما لقينا الكلب، سحب نفسه وراح الكلب. لما رجعنا يقول لما رجع البيت ظل اخوي فيه مثل شوي ضيقه معه، يعني كان يمكن ضميره استيقاظ ولا شيء. يقول سالته، هذا اخوه يقول لي، يقول سالته قلت له عسى ما شر، قال لا والله طالعين يوم الصبيه وعند كاظمه ولنا مخيم مع ربعنا وجانا كلب بالليل عندنا عشاء شم ريحة الشوي وناديته، يقول لما قرب مني معي عجرة يقول هبتها على راسه هبدتين خلته يون في الأرض طالعت من الدمان وحيلك فيه. أثناء الكلام ولا بجيت الوالدة، الوالدة مرة كبيرة فقالت لي ليش طقيت الكلب، أنا سمعتك تقول طقيت الكلب، قال لي ما هذا كلب موذي وكذا، قالت يا وليدي ترى كلاب مسكونة بعضها يكون عبارة عن جني ساكنة يعني متلبس فيه أو يكون هو جني، فأنت في غنى عن هذا يا أخي. النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتل الدواب، ما لك حاجة فيه، شحقة تقتله يعني، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الهدهود، عن قتل النحلة، عن قتل النملة، عن قتل الضفدع، عن قتل الصرد، هذه كلها دواب أنت ما لها معنى ما عذاك أصلا. حتى ورد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الكلاب، ما دام ما آذاك شلك في خله. يقول كأن الوالدة تضايقت قالت الله يستر يا ولدي أنا والله متضايقة من اللي صار وأنك أنت تعديت على هذا الكلب والله يستر. يقول مر اليوم ثاني يوم هم يطلعون نفس المكان، نفس المكان يطلعون فيه، راح أخوي ومعاه صاحبة، فيقول لما دخلوا إلى البر وهم ماشيين يروحون ماشيهم العادي قبل المغرب، يقول قبل المغرب كان واحد شال سيارتهم، والله أنا هذا أخوي حدثني يقول شالها فوق وهبدها تحت قلبت السيارة وجت ضربة مباشرة على دماغ أخوي فوق مباشرة، صاحبه اللي معاه طلع من السيارة سليم. يقول ما صار العشاء اتصلوا عليه مستشفى الفروانية قالوا لي أنت فلان الفلاني، قلت نعم، قال في سيارة مسجلة باسمك فيها حادث أصيبت، تعال راجعنا تحقيق الفروانية، رحت مباشرة المخفر محقق معاي قال مين يسوق السيارة، قلت له أخوي، قال إن شاء الله تكون سليمة تفضل. يقول دخلت فإذا أخي موجود في العناية المركزة، سووا له أشعة مقطعية على دماغه، الرأس منفلق من الداخل نزيف داخلي داخل الدماغ. هذا أخوه طبعا جاني تكلمت أنا معاه ويقول والله يا شيخ أنا من كلمتك إلى الآن أخوي تقريبا مضى عليه 6 شهور وهو ميت دماغيا موجود في المستشفى، وحقيقة حتى الحكومة ما قصروا ودزوا العلاج في الخارج وعرضنا على أكبر الدكاترة والأطباء، يعني أقصى ما استطعنا نسويه بعد عمليات كثيرة في دماغه أن استطعنا أن يشعر بإشارات يحرك إيدينا بعد لما نضربه مثلا على الركب ولا على الكتف يرفع إيده أو يحركها، بعد موت دماغي استمر أكثر من 6 أشهر حتى أن الطبيب يقول كل الأشياء اللي نقدر نسويها سويناها، الباقي على الله، أن الله سبحانه وتعالى شافيه وما يزال الشاب طريح الفراش، نسأل الله سبحانه وتعالى. هذه طبعا القصة من زمان لكن نسأل الله أن يكون شافاه وعافاه وقرت عين والدته وأهله به. وهذا حقيقة من قصص من الأشياء العبثية، يعني أنا أقول لكم هذا سبب العبث، عبث الشباب تحرش أو إيذاء الأشياء اللي صاد عنك، اللي صاد عنك صد عنه خلاص، ليش تؤذي أنت هذه البهائم وتتعرض لها فبعد ذلك تأتيك المضرة، لأن كثير من هذه البهائم مسكونة خاصة الكلاب، يعني أحيانا تتلبسها الجن وأحيانا يكون هو جن، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجن 3 ذكر منهم حياة وكلاب، يعني جزء من الحياة والكلاب إنما هي جن أو سكنتها الجن أو تتلبس أو تتشكل بها. نلقاكم إن شاء الله الحديث بقية في الحلقة القادمة، نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.